بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو ابن علي وهو الفلاس إمام، قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي ثقة، قال سمعت يحيى بن سعيد وهو الأنصاري ثقة أيضا، قال أخبرني سعد بن إبراهيم وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أن نافع بن جبير ابن مطعم النوفلي ثقة وأبوه صحابي أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة ابن شعبة، عروة ابن المغيرة بن شعبة ابن مسعود ثقة، يحدث عن المغيرة ابن شعبة وهو صحابي جليل، المغيرة بن شعبة ابن مسعود الثقفي. نعم، نافع بن جبير بن مطعم ثقة وأبوه صحابي، والمغيرة بن شعبة صحابي مشهور وكان من دهاة العرب، ويؤثرون عنه أنه قال: لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب، يذكرون هذا عنه أو عن عمرو بن العاص. والمغيرة كان من الأذكياء الدهاة، ويذكرون عنه قصص وأخبار مما يدل على دهائه وذكائه. من تلك الأخبار أنه خطب امرأة وكان قد خطبها قبله أو خطبها الشاب، فأرادت المرأة أن تختار واحدا منهما، قدر الله أن اجتمع المغيرة مع ذلك الشاب والمرأة تسمع. فمن دهاء المغيرة سأل ذلك الشاب: كيف أنت في الحساب؟ قال له: ما يغيب عني شيء حتى القطمير أو نحو ذلك، يعني ذكي في الحساب ولا يغلط، وحتى ما كان على وزن القطمير لا يغيب عنه. قال له المغيرة: أما أنا فأضع المال أو نحو هذا في بيتي، فلا أدري حتى يخبرني أهلي أنه قد انتهى. قالت المرأة: هذا الذي يعطيني العطاء ولا يحسب علي خير من هذا الذي يحصي علي ما كان مثقال القطمير ونحو ذلك. وهذا من دهائه رضي الله عنه، وعلى كل هو صحابي جليل له من السابقية والفضل ما له. ويذكر أنه يوم الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو الذي كاتب النبي عليه الصلاة والسلام، كان المغيرة قائما على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، حين جاء المشركون نائج الصلح، فجعل سهيل بن عمرو يكلم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له ويمد يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام فضرب يده بنصل السيف المغيرة، قال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر بعد ذلك في زمن عمر على الكوفة والبصرة، قال يحدث عن المغيرة ابن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. الحديث أخرجه مسلم أيضا، وقد بوب عليه الإمام البخاري كما ترى باب الرجل يوضئ صاحبه، ذكر حديث أسامة وحديث المغيرة. وقد انتقد هذا التبويب من جهة أن الحديثين فيهما الصب على المتوضئ، يعني أسامة يصب النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، والمغيرة يصب النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وليس فيهما أن أسامة أو المغيرة وضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فصار الباب أخص من الدليل، يعني الاستدلال أخص من الدليل، لأن يعني الدليل يدل على الصب وليس في أن أسامة أو المغيرة وضأ النبي عليه الصلاة والسلام. انتقد على الإمام البخاري هذا التبويب من هذه الجهة، ولا شك أن هناك فرق بين الصب، صب الماء للمتوضئ وهو يتوضأ، وبين أن يوضأ. يوضأ معناه أن الشخص إذا وضأ صاحبه يأخذ الماء ويغسل له وجهه، ثم يغسل له يديه ويمضمضه، وهكذا يجعل له الماء في أنفه ليستشرق ويمسح على رأسه، هذا معناه وضأ صاحبه. أما يصب له الماء فالمتوضئ هو الشخص نفسه، وذاك الذي يصب الماء لا يقال فيه إنه وضأه، لا يقال فيه إنه وضأه. وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهكذا نقل عنه الشيخ ابن عثيمين في شرحه. الحديثان يدلان على جواز الاستعانة على الوضوء، وبعض أهل العلم ذهب إلى الكراهية، وبعضهم قال إن هذا خلاف الأولى، لكن قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يقال في شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلاف الأولى، نعم، أو يقال فيه إنه مكروه ما لم يوجد دليل آخر يدل على ذلك، ولا دليل يدل على الكراهية هنا أو على أنه خلاف الأولى، إلا في حالة ما إذا كانت الاستعانة تسبب المنة، يعني هذا الذي استعان به قد يمن عليه وهكذا، فيترك هذا، يكون تركه من باب أولى ويكون مكروها في هذه الحالة. والإمام النووي رحمه الله تعالى يقول الاستعانة ثلاثة أقسام، أي على الوضوء. الأول إحضار الماء، قال ولا كراهية فيه أصلا، إحضار الماء ولا كراهية فيه أصلا. يقول الحافظ قلت لكن الأفضل خلاف، قال الثاني مباشرة الأجنبي الغسل، يعني الأجنبي هذا هو الذي يغسل له وجهه ويديه وإلى آخره، قال وهذا مكروه. الثالث الصب، كونه يصب له الماء وهو يتوضأ، قالوا فيه وجهان، أحدهما يكره والثاني خلاف الأولى. قال وتعقب بأنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يكون خلاف الأولى. قال وأجيب بأنه قد يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقه خلاف الأولى بخلاف غيره. نعم أذكر في فتح الباري. إذا حمل على أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله لبيان الجواز، لكن الوارد عنه أنه فعله أكثر من مرة وفي غير ما موضع، وهذا يدل على جواز ذلك، يدل على جواز ذلك، ولا يقال إنه خلاف الأولى إلا إذا أدى إلى منة أو نحو ذلك. ولعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى استدل بالأحاديث التي فيها الاستعانة على الوضوء بصب الماء على جواز أن يوضئ الرجل صاحبه، يعني أنه كما جاز أن يصب له الماء جاز أن يوضئه، والاستدلال بالحديثين في هذا فيه بعد كما ترى. نعم نعم جمع الاستعانة نعم، لكن توضيئة الرجل أو توضيع الرجل للآخر أخص من مجرد الاستعانة. قال هنا قال واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره، لأنه لما لزم المتوضئ الاغتراف من الماء لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره بالصب، والاغتراف بعض عمل الوضوء كذلك يجوز في بقية أعماله. وتعقبه ابن المنير بأن الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد، لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضأ جاز، ولو كان الاغتراف عملا مستقلا لكان قد قدم النية عليه، وذلك لا يجوز. وحاصله التفرق بين الإعانة بالصب وبين الإعانة بمباشرة الغير لغسل الأعضاء، وهذا هو الفرق الذي أشرنا إليه قبل. والحديثان دالان على عدم كراهة الاستعانة بالصب، وكذا إحضار الماء من باب أولى. وأما المباشرة فلا دلالة فيهما عليها، نعم يستحب ألا يستعين أصلا إلى آخره. وفي حديث المغيرة ابن شعبة دلالة على شرعية المسح على الخفين، والأدلة على ذلك متكاثرة، وإنما أنكر هذه السنة أهل الأهواء وأهل الضلال من الرافضة وغيرهم. والأحاديث متكاثرة تدل على سنية المسح على الخفين، وأنه يشرع للمقيم أن يمسح يوما وليلة، وأما المسافر فيمسح 3 أيام بلياليهن. والمسح يكون على ظاهر الخفين لا على باطنهما. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي فكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. ولا بد في المسح على الخفين من أن يدخل رجليه في الخفين طاهرتين أي على وضوء يدخلهما وهو متوضئ أو طاهر طهارة كاملة، إذا فعل ذلك جاز له أن يمسح على الخفين، والخفان ما كان ساترا للقدمين إلى الكعبين مع الكعبين. وقد كانوا يتخذون الخفاف من الجلود قديما. وسيأتي الكلام على أحكام المسح الخفين في باب إن شاء الله تعالى، فقد أفرده الإمام البخاري بكتاب مستقل. وفي حديث أسامة بن زيد الذي سبق في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، أفاض من عرفة متجها إلى مزدلفة إلى جمع، فلما قضى حاجته توضأ لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبقى على طهارة، فقد توضأ وضوءا خفيفا ولم يصلي بذلك الوضوء. ولما سأله أسامة أتصلي؟ قال المصلى أمامك يعني في المزدلفة. نعم. فلما قدم المزدلفة توضأ وأسبغ الوضوء، لأنه عندما عدل إلى الشعب لم يسبغ الوضوء. وهنا مسألة أشار إليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه، وهي مسألة هل يسن للحاج إذا أفاض من عرفة أن يعدل أن يذهب إلى الشعب بين عرفة ومزدلفة ويبول ويتوضأ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عدل إلى الشعب فبال ثم توضأ، فهل يسن ذلك؟ يعني هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر تعبدا أم أنه حصل أن وافق يعني مجيء البول في ذلك الموضع فقضى حاجته أي باله ثم توضأ؟ يقول الشيخ ابن عثيمين الصحيح أنه لا يسن ذلك. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، ابن عمر كان يتحرى النزول حيثما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقضي حاجته في المكان الذي قضى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا يتتبع آثاره. يقول الشيخ ابن عثيمين الصحيح أنه لا يسن ذلك، يعني ليس هذا من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك اتفاقا ولم يقصد إليه تعبدا. قال وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، يعني يتتبع الأماكن التي بال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فيبول فيها ويتوضأ فيها. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لم يوافقه أحد من الصحابة على هذا الأصل، الصحابة مع كثرتهم ما علم عنهم هذا إلا ابن عمر. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله اتفاقا موافقة، قال يعني وافق أنه احتاج إلى نقض الوضوء هناك أو إلى قضاء الحاجة، احتاج إلى قضاء الحاجة هكذا يقال. نعم. هذا هو، هذه الفائدة التي أردنا قراءتها. ليتوضأ.
أبغيني
حجرا. نعم. الأحجار للاستنجاء وصب الماء للوضوء. نعم، وطلب الحجر ثم ذهب. تقصد في حديث أبي هريرة السابق؟ ها، في حديث أبي هريرة أن أبا هريرة قال ثم يعني توارى عنها أو كذا، أن أبا هريرة وضع الأحجار ثم ذهب.